بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمع الباب السادس من أبواب كتاب التوحيد وشرحه فتح المجيد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وأورد في هذا الباب أربع آيات وهي حديثا واحدا. فقال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقول الله تعالى: عليكم السلام ورحمة الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ضم أربع آيات للحديث. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ثم شرع في ذكر المسائل التي استنبطها من هذه الأدلة. هذا الباب ذكرنا أن الشيخ رحمه الله جعل الأبواب الأولى من كتابه كمقدمة لهذا الكتاب، الأبواب الأولى مقدمة لهذا الكتاب. وهذا الباب، باب السادس، يعني يصح أن يقال فيه أنه فهرس لبقية الكتاب. هذا الباب فهرس لما يأتي بعده من الأبواب. لذلك الشيخ رحمه الله قال في أول ما انتهى من ذكر الأدلة، قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. إذ الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله الأربع آيات هذه تضمنت ذكر أكثر أنواع الشرك انتشارا على ظهر الأرض. فكل آية من هذه الآيات تضمنت نوعا من أنواع الشرك، نوعا من أنواع الشرك. فمعرفة هذه الأنواع وضبطها جيدا هو من تفسير التوحيد. فتفسير التوحيد بمعنى شرح ومعرفة التوحيد، وهذا ليكون إلى معرفة ضد التوحيد. يبقى مرة أخرى، هذا الباب الشيخ يذكر فيه الأنواع الرئيسة من الشرك، أشهر أنواع الشرك المنتشرة بين الناس. فالآية الأولى ذكر فيها الشرك في الدعاء، الشرك في الدعاء. والآية الثانية ذكر فيها الشرك في الولاء والبراء، الشرك الناشئ عن الولاء والبراء. والآية الثالثة ذكر فيها الشرك في الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. والآية الرابعة ذكر فيها الشرك في المحبة، الشرك في المحبة. وهذه أكثر أنواع الشرك انتشارا، الشرك في الدعاء. وده يتضمن كثيرا من أبواب هذا الكتاب، يعني لعل الباب كله أو الكتاب معظمه كتاب التوحيد في تفصيل هذا الشرك اللي هو دعاء غير الله تبارك وتعالى، من الاستعانة بغير الله والاستعاذة والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى إلى آخره. وهذا الباب يعني إن شاء الله في من خلال شرحه هذا الباب من خلال شرحه هو من أطول أبواب الكتاب، من أطول أبواب الكتاب بمعنى أننا سوف نقف معه وقفات طويلة، وقفات طويلة نقفها مع هذا الباب. بالنسبة للآية الأولى اللي هي تكلمت عن الشرك في دعاء غير الله تبارك وتعالى، يعني هذا يأتي تفصيله في بقية الكتاب، يأتي تفصيل بقية الكتاب، ولكن هنشير هنا وهنقف مع كلمة يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ونتكلم عن التوسل في موضوع إن شاء الله. ثم نقف وقفة طويلة نوعا ما يعني مع الكلام على الولاء والبراء، الولاء والبراء. ثم نقف بعد ذلك على الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، وفي نهاية الباب أو ممكن نبدأ بها إن شاء الله بعد ذلك اللي هو ما يثبت به حكم الإسلام. إن الشيخ محمد اللي هنا كلام مهم ملتبس يلتبس على كثير من الناس، يتخذوه البعض من أصحاب الغلو في التكفير أو التوقف في الحكم بالإسلام لمن استحق الحكم، معتمدين على بعض الكلام الذي قاله الشيخ في هذا الباب. يبقى دي قضايا رئيسية نقف معها في هذا الباب، ولكن قبل أن يعني نشرع في ذكر ذلك ننتهي الأول من شرح هذا الباب من كتاب فتح المجيد، يعني نأتي عليه إن شاء الله، وبعد ذلك نقف مع كل قضية على حدة. الشيخ عبد الرحمن بن حسن وبشرح هذا الباب قد تظن لأول وهلة أن الشيخ قرر الكلام أكثر من مرة، يعني أنت عندنا أربع آيات تكلم عليهم الأول كلام مختصر، ثم عاد مرة أخرى فتكلم عليها مرة أخرى، وبعد كده شرع في ذكر الحديث والفوائد منه. ولكن طبعا هو الكلام ما فيش وكان لا يقصد التكرار، ولكن هي خطة الشرح كالتالي: إن هو تصور إشكالا، طرح إشكال، قال إن فيه إشكال معين، هذا الإشكال بدأ يحل هذا الإشكال، فاستطرد في حل هذا الإشكال بأن أتى على الإيه؟ على ذكر الآيات، وبعد أن انتهى من حل الإشكال شرع بقى يشرح الإيه؟ الآيات كما هي العادة، ماشي كده؟ فبيقول يعني يقول: قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قلت هذا من عطف الدل على المدلول، يعني أو من عطف المترادف، يعني التوحيد مرادف لإيه؟ لشهادة أن لا إله إلا الله، الاثنين بيساووا بعض في المعنى. فعطف الدال على المدلول، الدال اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله، ومدلوله لإيه؟ مدلوله التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد. فإن قيل هذا هو باب الإشكال، خلصت هذا الإشكال، يعني هذا الباب في تفسير للتوحيد. طيب امال احنا كنا بنقول ايه من خمس ابواب؟ واخد بالك؟ ده الاشكال، يعني ما فايت هذا الباب في ذكر تفسير التوحيد، وقد مر معنا قبل ذلك ما يدل على هذا الايه؟ على هذه المعاني، ان هو فسر التوحيد قبل ذلك. فبدا بقى ايه يحل هذا الاشكال ويجاوب عليه. فبيقوم اول امر ان هذا الباب او هذه الايات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العباد، يعني هذه الآيات فيها مزيد بيان هتوضح أكثر مما مضى. وكأنك تقول إن الأبواب السابقة كان الغرض الأساسي من إيرادها هو بيان فضل لإيه؟ بيان فضل التوحيد، وكان التعرض لتفسير التوحيد كان تعرض عرضي ليس أساسيا. هذا الباب مختص بقى في تفسير التوحيد. ثم قال: وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم. هي في طبعا الكلام ده كله محذوف منه، لأن اللي بيحقق ظن إن ده كلام مكرر فحذف. في طبع هكذا فعلا، إنما الطبعات اللي في إيدينا معظمها في نفس الكلام يعني. في طبع محذوف منها هذه المقدمة كلها، مش كده؟ هو طبعا مش تكرار، احنا هنحاول يعني هنجمع الكلام بعضه لبعض. يعني لما نتعلى الآية هنذكر الكلام الشيخ ذكره هنا والكلام اللي ذكره في بعد ذلك، بحيث ان احنا برضو من نعيدش الكلام. يبقى هذا في بيان توضيح او مزيد بيان في بيان تفسير التوحيد. كيف؟ عايز اقول ان التوحيد او كلمة لا اله الا الله، كلمة الاخلاص، دلت على معان كثيرة، دلت على معاني كثيرة. من هذه المعاني هو أنك لا تتعلق بغير الله تبارك وتعالى، يبقى لا تدعو غير الله عز وجل، وهذا تجدوه في الآية الأولى. من المعاني التي تدل عليها كلمة لا إله إلا الله هو أن يكون ولاؤك وبراؤك على هذه الكلمة، ودي الآية الثانية. من معاني هذه الكلمة هو أنك أو أنه لا يشرع ولا يأمر ولا ينهى إلا الله تبارك وتعالى، ودي الآية الثالثة. من معاني هذه الكلمة أنك تحبها وتحب فيها وتبغض فيها، ودي الآية ودي الآية الرابعة. فهيذكر بقى كل آية من الآيات الأربعة ديت، وهيذكر نبذة مختصرة عن تعلقها بمعنى لا إله إلا الله. واضح كده؟ يبقى المقدمة ديت يذكر الآية ويذكر تعلقها بمعنى لا إله إلا الله. بيقوم: وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات كالآية الأولى. يبقى التوحيد وكلمة الإخلاص تمنع التعلق بغير الله تبارك وتعالى دعاء ومسألة، إما على سبيل الاستقلال أو على سبيل التوسل. على سبيل الاستقلال إن العبد يدعو غير الله، يسأله ويرجو ويطلب منه، ده استقلالا. أو على سبيل التوسل إنه هو يجعل بينه وبين الله تبارك وتعالى واسطة أو وسيلة يطلب منها ويسألها، بحيث إنه هو تتوسط له عند الله تبارك وتعالى. يبقى التوحيد أو كلمة الإخلاص تعارض أو تضاد هذا المعنى. كالآية الأولى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فيقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. يبقى هذه هاتان الآيتان فيها الرد على المشركين، فيها الرد على المشركين. وخلاصة الكلام في الآيتين أن المشركين على عهد النبي عليه السلام، وقد يكون في كل وقت، يعبدون غير الله، يدعون غير الله، سواء كان يدعون الملائكة، يدعون الأنبياء أو الصالحين أو المسيح عيسى عليه السلام أو غير ذلك. وهؤلاء الذين يعبدون من دون الله هم يعبدون الله تبارك وتعالى. يبقى هذه المعبودات تتقرب إلى الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يعني ينكر عليهم ذلك أو يوبخهم على هذا الأمر. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يبقى ادعوا الذين زعمتم من دون الله تبارك وتعالى، سواء كانت أصناما أو آلهة أخرى. قل ادعوهم حينما ينزل بكم الضر، يعني حينما ينزل بكم الضر ادعوهم. فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. يعني لما ينزل الضر بالإنسان فالله عز وجل يقول ادعوا من تدعوه من دون الله تبارك وتعالى، فلا يملك كشف الضر، لا يرفعه ولا يحوله، يعني لا يحوله من العبد إلى غيره أو لا يحوله من حال إلى حال. أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء الذين يدعونهم المشركون، هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتقربون الله تبارك وتعالى. أيهم أقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. بيقولوا أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله، فإن التوحيد ألا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له، والدعاء مخ العبادة. دعاء مخ العبادة كحديث لا يصح ضعف الشيخ الألباني، إنما الذي صح وصح الشيخ الألباني أو حسنه هو الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ده موجود في أحكام الجنائز، في كتاب أحكام الجنائز. قال وفي هذه الآية أن المدعو من دون الله لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة. ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. يبقى ما علاقة هذه الآية بتفسير التوحيد؟ أن هذه الآية دلت على بطلان دعاء غير الله تبارك وتعالى، إذ أن دعاء الله عز وجل وإفراده بهذا الدعاء هو من معاني لا إله إلا الله. قال وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. ما هو سبيل الأنبياء؟ أنهم يبتغون إلى الله الإيه؟ الوسيل. دأب الأنبياء والصالحين هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال قتادة تقربوا إليه بطاعته والعمل فيما يرضيه. وقرأ ابن زيد أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، في معظم النسخ موجودة أولئك الذين يدعون، يصوبوها أولئك الذين تدعون بالتاء، واضح كده؟ فهذه قراءة ابن زيد وقراءة ابن مسعود وقراءة ابن عباس كما ذكره ابن الجوزي والقرطبي، والمعنى واحد، المعنى واحد، أولئك الذين يدعون أو أولئك الذين تدعون، يعني المعنى قريب. قال العماد بن كثير وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، ابن كثير يقصده لا خلاف فيه هو أن معنى الوسيلة هي القربة، الوسيلة بمعنى الإيه؟ بمعنى القربة وما يوصلك إلى الله تبارك وتعالى، فدل ابن كثير يقصده، وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين أن الوسيلة بمعنى القربة وما يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى أي بقربه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث، الحب أول مقام اللي هو الحب، وهو ابتغاء التقرب إليه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبقى أول مقام مقام الحب، أنهم أحبوا الله تبارك وتعالى. والتوسل إليه بالأعمال الصالح، ده المقام الثاني اللي هو التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. ثم المقام الثالث والرجاء والخوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبقى المقام الأول مقام المحبة، حب الله تبارك وتعالى الذي دل عليه التقرب والتوسل الله عز وجل. المقام الثاني مقام الرجاء. المقام الثالث مقام الخوف. قال: وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابع هذه ألا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به. قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. ده حسن الشيخ الألباني في تحقيقه على كتاب الإمام ابن تيمية. وأخرج محمد بن نصر عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق. صوى مفردها صوى كقوة، جمعها قوة. والصوى دي تبقى أحجار موضوعة في الصحراء على هيئة معينة يستدل بها السائر في الصحراء، يستدل بها السائر في الصحراء، يعني أعلام منصوبة من حجارة وغيرها في المفاذة يستدل بها، يستدل بها على الطريق. المقصود إن للإسلام صوى ومنارا، بمعنى أن للإسلام طرائق وأعلاما يهتدى بها. الإسلام ليه أعلام وليه طرائق يهتدى بها، ليه أصول يعني. من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا معنى قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 333. يبقى هذه الآية الأولى وعلاقتها ببيان معنى التوحيد. هنقفز عدة صفحات بحيث نستكمل الكلام على الايه، على الآية، ماشي كده. قال: وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهو قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يبقى قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، كل المشركين الذين عبدوا غير الله، ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وغيرها، فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية لا يستطيع أن يرفع الضرر الذي وقع بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، أن ينقل هذا الضر من إنسان إلى آخر. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله سبحانه وتعالى لا شريك له. قال العوفي عن ابن عباس في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، هم الذين يدعون، يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. يبقى ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال ابن مسعود: هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. ثم ذكر ابن عباس أن المقصود أن الذين يدعون من دون الله هو عيسى أو أمه أو عزير، وقيل الشمس والقمر، وقيل غير ذلك. قال: وقوله يرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا، وإما أن يكون راجيا، وإما أن يجتمع فيه الوصفين. والخوف والرجاء هيأتي معنا إن شاء الله تفصيلا بعد ذلك، أن في باب خاص بالإيه؟ بالخوف من الله تبارك وتعالى والشرك في عبادة الخوف، وفي باب خاص بالرجاء، هيأتي تفصيله إن شاء الله يعني في نهاية الكتاب. يبقى تحصل عندنا معنى الآية أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعو المشركون، قيل هم الملائكة، قيل الجن، قيل عيسى، قيل أمه، قيل عزير، قيل الشمس، قيل القمر. وهذه الأقوال كلها إيه؟ كلها صحيح، لا تعارض بينهم. وأورد هنا كلام شيخ الإسلام لبيان هذا المعنى، إن كل هذه الأقوال إيه؟ صحيح. وإن اللي ذكر يعني أحد هذه المعبودات إنما يذكره من باب ضرب المثال، التفسير بذكر الإيه؟ بذكر المثال. يقول لك مثلا ما هو الخبز، واخد بالك؟ فبدل ما تتكلم كلاما كثيرا تقول له ايه، تقوم جاب له رغيف خبز تقول له ايه هذا هو الايه الخبز. طبعا الخبز ليس هذا الرغيف فقط، انما ده جنس الايه، جنس الخبز. هذا يسمى التفسير بالايه، بالمثال. فيقول رحمه الله لما ذكر اقوال المفسرين، وهذه الاقوال كلها حق، كلها حق. لماذا؟ لان هذا من باب التفسير بالايه، بالمثال. فإن الآية تعم من كان معبودا عابدا لله. الآية تعم من كان يعبد، يعني يعبده الناس، وهو في نفسه يعبد الله عز وجل. وهذا ينطبق على المسيح، ينطبق على مريم عليه السلام، ينطبق على عزير، ينطبق على الجن الذين أسلموا، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. يبقى نوع الإيه؟ نوع الخبز يعني. فهو عايز يقول نوع الذين يعبدون ويعبدون، يعبدون من البشر وهم يعبدون إيه؟ يعبدون الله تبارك وتعالى. وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع من شمول الآية، لا يقصد أن الآية لا تعني إلا هذا المعنى فقط. فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. إيه فائدة الكلام ده أصلا؟ يعني هل الكلام ده كلام يعني فضل أو طرف؟ لا، الكلام بقى الفائدة هو الكلام اللي جاه، وده ينبغي ان هو ايه يعني يحفظ. قال فكل من دعا ميتا، فكل من دعا ميتا او غائبا من الانبياء والصالحين، سواء كان بلفظ الاستغاثة او غيرها، فقد تناولته الآية. هذه الآية واضح كده؟ هذه الآية دلت بعمومها على أن من الشرك دعاء غير الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا المدعو نبيا أو ملكا أو صالحا، سواء كان ميتا أو غائبا. الآية إيه؟ عامة. واضح كده؟ كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله تعالى من دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر، إلى آخر هذا الكلام. إلى أن قال فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة، فقد دعا من لا يغيث ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويل. هي الله عز وجل فطر الناس، الفطر العقول تقول أن الذي يدعى أو يعبد ينبغي أن تكون عنده القدرة المطلقة على كشف الضر وعلى تحويل الضر وعلى النفع والضر. فإذا كان هذا المعبود لا يملك هذه الأمور فهو لا يستحق العبادة. واضح؟ قال وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا، يعني يدعو رجلا صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام، وده برضو فائدة أخرى أو هي تفصيل لهذا الكلام. إن أحيانا بعض الناس يتصور، بعض الناس يتصور أن الشرك فقط أن الإنسان يعبد إيه؟ يعبد الصنم أو الحجر، وأن غير ذلك لا يسمى إيه؟ لا يسمى شركا. فالآية بعمومها دلت على أن من دعا غير الله وغير الله دي بقى تشمل ايه؟ غير الله تشمل الصنم، تشمل الحجر، تشمل القبر، النبي الصالح، الملائكة، فكل ما دعي من دون الله فهذا من الايه؟ فهذا من الشرك. فالذي يعبد المسيح عليه السلام هو مشرك، واخد بالك، ولكنه مشرك له احكام خاصه. يبقى الأمة النصارى وكذلك اليهود يعبدون غير الله، هذا شرك، هم مشركون في الاصل، ولكن الشريعه خصتهم بانواع من الاحكام الشرعيه. يبقى كده الآية الأولى انتهى الكلام عليها، انتهى الكلام على الآية الايه؟ الآية الأولى. مرة أخرى نقوم، علاقة الآية بالباب أن الآية دلت على أن دعاء غير الله شرك، دعاء غير الله ايه؟ شرك، وبالتالي دعاء الله تبارك وتعالى وحده من الايه؟ من التوحيد. وعنوان الباب عندنا ايه؟ باب تفسير الايه؟ التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال الشيخ عبد الرحمن، الناس اللي جاية متأخرة، احنا قلنا ان في تكرار في الكلام. هو طرح إشكال في الأول ان هذا الباب خاص بتفسير التوحيد، وقد يكون هذا ايه؟ تكرار لما سبق من الأبواب. فرد على هذا الإشكال وقال لا، ان هذا الباب وما فيه من الآيات دلت على مزيد بيان لمعنى التوحيد، دلت على مزيد بيان لمعنى الايه؟ التوحيد. وشرع بقى يذكر الآيات الأربع، أربع آيات، ويذكر ما فيها من معاني الايه؟ من معاني لا إله إلا الله ومن معاني التوحيد. وبعد ما انتهى من هذه الجزئية رجع مرة أخرى بقى لإيه؟ إلى الآيات، آية يفسرها ويعني يذكر معانيها. الآية الثانية قال: وقول الله تعالى، وقوله تعالى إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه. قبل أن ننتقم للآية الأولى، الآية الأولى دلت على أن الشرك دعاء غير الله، وإحنا قلنا أن دعاء غير الله قد يكون دعاء استقلالا أو على سبيل التوسل، على سبيل الإيه؟ التوسل. فالنوع الأول واضح وهي تفصيله إن شاء الله بعد ذلك. الأمر الثاني والنوع الثاني اللي هو دعاء غير الله على سبيل الشفاعة وعلى سبيل التوسل، هذا إن شاء الله نقف معه يعني بعدما ننتهي من ذكر هذا الباب في قضية التوسل، في قضية الإيه؟ التوسل. احنا عارفين المشرك ممكن يدعو غير الله مباشرة، يدعو يطلب منه يسأله، أو إنه قد يدعو غير الله على سبيل الواسطة، خد بالك، بحيث أنهم يقربون من الله تبارك وتعالى، وده المقصود فيما يسمى بقضية التوسل، ونقف معه إن شاء الله بعد ذلك. الآية الثانية قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، إلى آخر الآية. قال: فتدبر وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي لا إله إلا الله، الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله. قال: فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له. يبقى من معاني التوحيد أو من تفسير التوحيد شهادة لا إله إلا الله هو الايه؟ هو البراءة من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، واضح كده؟ ده مناسبة الآية للايه؟ للباب، أن من معاني التوحيد هو البراءة مما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، أو اللي احنا بنسميها الايه؟ الولاء والبراء، الولاء والبراء. وده أيضا هنقف معها بعد الانتهاء من هذا الباب بنوع من التفصيل، أحكام الولاء والبراء، ما يحل وما يحرم، وما هو كفر وما ليس بكفر بعد ذلك. قال: ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونص وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعينهم، ولم يستثني من جميع المعبودات إلا الذي فطره. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يبقى ولاؤه فقط كان لله تبارك وتعالى، وتبرأ من كل ما يعبد من دون الله. ثم قال: وهذا الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يبقى الله هو الحق بمعنى الثابت سبحانه وتعالى متحقق وجوده، والأصنام التي تدعى من دون الله تبارك وتعالى أو ما يعبد من دون الله زائلة، زائلة وعبادتها زائلة. فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة، وهي الشرك الذي لا يغفره الله. قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا، أي غابوا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أي أنكروا عبادة هذه المعبودات، كذلك يضل الله الكافرين. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم. هنقفز عدة الصفحات ونذكر ما ذكر ماشي. أه؟ ليه بس أنا؟ أه؟ ما أنا لسه فيها. ما احنا قلنا في معلش في بعض الطبعات اختصرت ظنت ان في تكرار فحذفت الكلام الاولاني واكتفت بالكلام الثاني. في طبعات كده، والطبعات بتاعتنا الطبعات اللي هي ديت في الغالب ايه هو ذكر الكلام كله. فاحنا قلنا المشكلة عنده ان هو ايه، ان هو قال لك ده تكرار للكلام، قال لك لا مش تكرار، ده الباب ده فيه مزيد بيان. كيف؟ قال لك والله الايه الاولى بتدل على كذا، والايه الثانيه تدل على كذا، والثالثه تدل على كذا، والرابعه تدل على كذا. بعد ما خلص النقطه ديت واخد بالك، بدا رجع مره ثانيه يشرح الايه، يشرح الايه. فاحنا قلنا بدل ما ايه يعني نرجع ثاني يعني بدل من التكرار نذكر الكلام اللي قاله في البدايه وبعد ذلك التفسير اللي قاله في الايه بعد ذلك. واضحه ولا نقول تاني؟ فاللي طبعته فيها الكلام الاولاني محذوف يبقى يتصرف بقى، مش كده؟ يصورها من اي كتاب تاني. واضح كده؟ يبقى احنا لازلنا في الايه الايه، الايه الثانيه. معلش هو الباب ده متلخبط شويه يعني، مش كده؟ برب بعض المحققين نفسه يعني ظن الكلام ايه ان في تكرار فحذف يعني. الايه الثانيه قلنا بدايه الكلام، خلاص الكلام، ان الايه دلت على ان من معاني لا اله الا الله البراءه مما يعبد من دون الله، انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني. فذكر هذا المعنى، وبعد عد الصفحات رجع مره اخرى يذكر تفسير الايه، تفسير الايه. ماشي كده؟ واحنا عموما يعني احنا بس ايه هننتهي من الباب علامه موجود يعني فتح المجيد، وبعد كده هنمسك آية نتكلم عليها بالتفصيل. إن الآية دي دلت على إيه؟ على قضية الولاء والبراء، أحكام الولاء والبراء هنتكلم عنها إن شاء الله بإيه؟ بنوع من التفصيل. ماشي كده؟ الآية الأولى هي دلت على أنواع الشرك في الدعاء، الاستغاثة والاستعانة و و و، وده كله هي التفصيل إن شاء الله في الكتاب. أو أحيانا دعاء غير الله ويسميه المشركون توسلا أو شفاعة، وهي في حقيقة الأمر إيه؟ شرك. فهنفصل في قضية التوسل، هل التوسل كله شرك؟ هل التوسل كله مشروع؟ فهنفصل فيه ونعرف الممنوع ونعرف الإيه؟ المشروع. الآية الثالثة تكلم فيها عن الحكم غير منظر الله، ماشي كده؟ طيب، قال: وقوله إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني الآية. قال ابن كثير: قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال وذكر الآية وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي يرجعون إليهم. يبقى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها إيه اللي جعلها؟ جعلها دي عائدة على إيه؟ براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، اللي هي بتسوي إيه؟ لا إله إلا الله، بتسوي الإيمان بالله والكفر بالإيه؟ بالطاغوت، بتساوي النفي والإثبات، واضح كده؟ وجعلها أي جعل كلمة الإخلاص الذي دلت عليه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني، وجعلها كلمة باقية في عقب، يعني لا يزال في عقب أي في نسل إبراهيم عليه السلام من يقول هذه الكلمة، واضح كده؟ طيب جعلها، من الذي جعلها؟ والله المعنى إما أن يكون عائد الفاعل، إما أن يكون عائد على إبراهيم عليه السلام، يبقى وجعلها أي وجعل إبراهيم هذه الكلمة باقية في عقبه، بمعنى أنه وصى بها بني، واضح كده؟ وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الإيه؟ الدين. يبقى وجعل إبراهيم هذه الكلمة على معنى الإيه؟ على معنى الوصية، على معنى الوصية. المعنى الثاني وجعلها أي وجعل الله هذه الكلمة باقية في عقب إبراهيم عليه السلام، فلا يزال من نسل إبراهيم أن يقول هذه الكلمة. بعد ذكر كلام عكرمة ومجاهد والضحاك وغيره، وذكر كلام ابن جرير نفس المعنى، يعني ما فيش تغيير. ثم قال قلت اللي هو الشيخ عبد الرحمن يعني، فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه، هي دي خلاصة الكلام في الآية. يعني إيه فائدة ذكر الآية؟ هو أن معنى لا إله إلا الله أو توحيد الله تبارك وتعالى إخلاص العبادة لله والبراءة من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. قال المصنف وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفي هذا المعنى يقول علامة ابن القيم رحمه الله وإذا تولاه امرئ دون الورى، تولاه أي تولى الله امرئ أي إنسان دون الورى أي دون الخلق طرا أي جميعا تولاه العظيم الشان، يعني العبد إذا تولى الله تبارك وتعالى من دون الناس الله عز وجل إيه؟ يتولى، تولاه العظيم الشان الله تبارك وتعالى عظيم الشأن والقدر سبحانه وتعالى. يبقى كده انتهينا من الكلام على الآية الايه؟ على الآية الثانية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الآية الثالثة قال: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخر الآية. قال: وفي الحديث يعني أيضا مناسبة الآية للباب أن من معاني لا إله إلا الله هو عدم طاعة غير الله تبارك وتعالى في التحليل والتحريم. من معاني لا إله إلا الله عدم طاعة غير الله تبارك وتعالى في التحليل والتحريم. قال: وفي الحديث الصحيح فلما تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي. طبعا عدي بن حاتم كان نصرانيا قبل أن يسلم. فقال: يا رسول الله، لما سمع الآية ظن يعني أن ظاهر الآية كما يظن كثير من الناس اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. إذا اتخذ الأحبار والرهبان أربابا فظن أن اتخاذهم أرباب معنى السجود والركوع لهم. فقال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. يبقى واضح من الحديث أن هناك أنواع من العبادة يغفل عنها كثير من الناس، وهي طاعة غير الله في التحلول والتحريم. في لفظ آخر لهذا الحديث مسلم قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم العبادة المعروفة، ولكنهم كانوا إذا أحلوا له شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا، فتلك عبادتهم. الحديث الشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة رقم 3293. قال الشيخ عبد الرحمن: فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا. يبقى الطاعة في المعصية عبادة لغير الله. هذا الكلام لابد فيه من التفصيل، لابد فيه من الإيه؟ لأن هذا الكلام على ظاهرة هتكفر أصحاب الذنوب والمعاصي، ماشي كده؟ تفصيل هذا الكلام هو هيذكره بعد ذلك من كلام شيخ الإسلام. يعني إيه؟ لما نأتي لمرحلة القفز هجيب كلام شيخ الإيه؟ شيخ الإسلام، ماشي؟ بس نعرف بس مبدئيا إن هذا الكلام فيه إيه؟ في تفصيل غير صحيح على إطلاق، بل لو شئت إنك تقول ممكن تقول غير صحيح مثلا، ماشي كده؟ كما هو الواقع في هذه الأمة، وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله. وعموما يعني خلاصة القضية أو خلاصة هذه المسألة أن الطاعة في الكفر كفر، والطاعة في المعصية معصية. الطاعة في الكفر كفر، والطاعة في المعصية معصية، مع شرط اعتقاد أنها معصية بشرط عدم الاستحلال. يبقى لو سمع كلام أحد آخر تبع آخرا في الكفر هذا كفر، لو تبع آخر في المعصية هذه معصية، بشرط ألا يستحل هذه المعصية. يعني لا يظن أن هذا الآخر له حق أنه يحل ويحرم من دون الله تبارك وتعالى، نحن بنسميه الاستحلال. هنقول دلوقتي إن شاء الله. قال: فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة، فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد. يبقى خلصت هذا الكلام علاقة الآية بالباب، إن معنى الآية هو طاعة الله تبارك وتعالى في التحليل والتحريم من آكد معاني لا إله إلا الله، أو اللي احنا بنسميها كده منقصين الحكم بما أنزل الله، الحكم بما أنزل الله، أو ممكن تقول مثلا تطبيق الشرع. دي كلها معاني الإيه؟ يعني قريبة من بعضهم. نقفز قال: وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بيقول إن الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها النبي عليه السلام لعدي بن حاتم، وذكر الحديث اللي احنا ذكرناه قبل قليل. قال السدين: استنصحوا الرجال، هو طبعا مذكور عندك في فتح المجيد بيقول رواه احمد والترمذي وحسنه. هي رواه احمد ديت لعله في غير المسند، ان هذا الحديث لا يوجد في المسند، لعله في غير المسند. قال السدي استنصحوا الرجال، يعني طلبوا النصح من الرجال، اتبعوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. فتبين بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا. هذا الكلام أيضا تفصيله هنذكره من كلام ابن تيمية بعد قليل. إن هذا الكلام على ظاهرة أيضا أو على عواهنها هكذا غير صحيح. وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن الإله هو المعبود. وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسمهم أربابا كما قال تعالى وذكر الآية أربابا، قال أي شركاء لله تبارك وتعالى في العبادة. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وهذا هو الشرك، فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا. يبقى اللي يطاع أو يتبع على غير شرع الله عز وجل ففيه معنى من معاني الربوبية، وفي معنى من معاني العباد، في معنى من معاني. قد يكون هذا المعنى معنى جزئي، يعني في معنى المشابهة لا يكفر به العبد، وقد يكون المعنى معنى كلي، واخد بالك، بتفصيل لنذكره الآن. كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة، ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. قال شيخ الإسلام في معنى قول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ده بقى نقل في غاية الأهمية لكلام ابن تيمية اللي فيه التفصيل اللي احنا بنذكره، في تفصيل متى تكون الطاعة كفرا ومتى تكون ومتى لا تكون كفرا، وما يتبع ذلك من بعض الشبهات في مسألة الاتباع والطاعة، طاعة العلماء في الزلات أو في الخطأ وحكم ذلك. قال وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين، يكونون على وجهين، يعني في حالتين. أحدهما الحالة الأولى أن يعلموا، يعني الإخوة تخلي بالها معنا كده الكلام ده في غاية الأهمية، المسألة ديت مسألة الحكم غير ما أنزل الله، هي لب المسألة كلها في النقطة دي، اللي فهمها كويس هيفهم الايه، يفهم القضية. المعنى الأول أو الحالة الأولى أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، يبقى هو عارف اللي هو بيبدل الدين، عارف أنه ايه يبدل الدين والشرع، فيتبعه ويعتقد تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أو بمعنى آخر بيعتقد أن هذا المتبوع أو المطاع له حق التحليل والتحريم. واضح كده؟ هذا المعنى الأول. يبقى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله بمعنى أنه اعتقد أنهم يحلون ويحرمون مع الله تبارك وتعالى، اعتقد لهم هذا الحق. اتباع لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، ده لحم سميه بقى إيه؟ استحلال، من معاني الاستحلال. وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيرهم في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. أذكر صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول، الطاعة والاتباع مع الاعتقاد أن هذا المتبوع المطاع له حق التحليل والإيه والتحريم. فاكرين لما قلنا من زمان معنى الربوبية، من جملة معنى الربوبية إيه؟ أنه السيد الذي يأمر وينهى اللي يشرع، مش كده؟ فاللي يعتقد هذا المعنى لغير الله تبارك وتعالى اتخذه إيه؟ اتخذه ربه بنص الإيه؟ بنص الآية. المعنى الثاني أو الحالة الثانية أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا. هو معتقد أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرم الله تبارك وتعالى، وأن هذا من حق الله عز وجل وليس من حق أحد، ولكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي عليه السلام أنه قال إنما الطاعة في المعروف. وده الغالب على أهل المعاصي والذنوب، إن هو بيتبع غيره في المعصية والذنب، ولكنه يعرف أن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله تبارك وتعالى، ويعلم أنه مقصر ومذنب. يبقى دي معصية فقط، هذه إيه؟ معصية. لو اعتقد أن غير الله لحق التحليل والتحريم يبقى ده كفر والعياذ بالله، كما فعل الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ثم ذلك المحرم للحلال أو المحلل للحرام إن كان مجتهدا. طيب يبقى هو تبع غيره في معصية الله، هذا الغير المتبوع والمطاع قد يكون إماما من أئمة المسلمين ولكنه أخطأ، ولكنه إيه؟ أخطأ. فاللي تبعه على ذلك ويعرف أن هذا مخالف للحق ومخالف دين الله تبارك وتعالى اقترف معصية، ولكن هذا الإمام الذي أخطأ ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله إيه؟ فله أجر. احنا مش هنلحق نخلص يعني الكلام، كلام نتامية، فنرجعه إلى المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.